السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقائنا السابق عن ميراث الجد، وبينا أن الجد في الميراث لا يخرج أمره عن حالين: الجد في الميراث إما أن يكون معه في التركة إخوة أشقاء أو إخوة لأب، وإما أن لا يكون معه أحد من الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. وبينا أنه في حال عدم وجود الإخوة فإن الجد لا يخرج حاله عن ثلاثة أمور: الأول أن يرث سدس التركة فرضا، وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر كالولد وابن الابن كالابن وابن الابن، وإما أن يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، وذلك مع الفرع المؤنث كالبنت وبنت الابن، وإما أن يرث الجد بالتعصيب وذلك عند عدم وجود فرع وارث للميت. هذه هي الثلاث حالات التي يرث فيها الجد، ويحجب الجد عن التركة بالأب. إن وجد الأب في المسألة فإن الجد يحجب عن الميراث بالأب. أما إن كان في التركة إخوة أشقاء أو إخوة لأب مع الجد، فقد بينا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا على رأيين، فمنهم من قال بأن الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة جميعا سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب أم إخوة لأم، وكان هذا مذهب أبي بكر الصديق ونحو من 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأم المؤمنين وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وغيرهم، بينما ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الجد يرث مع الإخوة الأشقاء ولأب، ولكن اختلفوا فيما بينهم في كيفية توريث الجد مع الإخوة الأشقاء، فتشعب الرأي الثاني الذي قال بتوريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو بتوريث الإخوة الأشقاء مع الجد إلى ثلاثة مذاهب: الأول لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وبه قال المالكية والحنابلة والشافعية، والثاني لعلي رضي الله عنه، والثالث لعبد الله بن مسعود. وقد أشرنا إلى هذه الآراء الثلاثة أو هذه المذاهب الثلاثة فيما سلف في اللقاء السابق، واليوم بأمر الله عز وجل نبين كيفية توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد في الميراث. فقد عرضنا في اللقاء السابق لهذه المذاهب، ثم انتهينا إلى أن القانون المصري الذي عليه مدار الفتوى ومدار القضاء قد أخذ بمذهب علي كأصل وطعمه ببعض من الأقوال لزيد بن ثابت في نحو من مسألتين. ونعرض بأمر الله عز وجل لميراث الجد على النحو المعمول به. ذكرنا في اللقاء السابق أنه قبل سنة 1943 لم يكن الإخوة يرثون مع الجد مطلقا، الإخوة لأم هؤلاء لا يرث بإجماع أهل العلم. أما الإخوة لأب والإخوة الأشقاء فكانوا لا يرثون في مصر، وذلك قبل صدور قانون الميراث المعمول به 77 لسنة 43، وذلك لأنه كان يعمل قبل صدوره بالمذهب الحنفي، بل بأرجح الأقوال من المذهب الحنفي، ومذهب الأحناف يأخذ بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ومن ثم فإن الإخوة لا يرثون مع الجد. ولكن حينما صدر القانون قانون الميراث المصري فإن الجد يرث ومعه الإخوة الأشقاء يرثون كذلك، ولكن يختلف ميراث الجد، وقد وضع القانون المعمول به والمأخوذ من مذهب علي رضي الله عنه وأرضاه للجد فروضا، جعل هذا القانون للجد فروضا لا يخرج عنها في الميراث. فقد بين أن الجد مع وجود الإخوة إما أن يكون الإخوة يرثون بالتعصيب كذكور، وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكون الإخوة شقيقات كأخوات شقيقات أو أخوات لأب، ولكن عصبنا بالفرع الوارث بالبنت أو ببنت الابن. فجعل لكل ذلك فروضا سنعرض لها الآن. وقد تكون صورة المسألة أن الجد يوجد مع الأخت الشقيقة بغير فرع وارث، يعني الجد موجود ومعه أخت شقيقة، فكيف ترث الأخت الشقيقة في مثل هذا الحال؟ هذا ما نعرض له بأمر الله عز وجل. وقد دونا قبل بدء هذه الحلقة بعضا من الأمثلة التي نعرض لها لتبين لنا هذه المذاهب. إذا نظرنا إلى المثال الأول هاهنا نجد أنه يعرض للحالة التي يجتمع فيها في التركة الجد مع الإخوة الأشقاء الذكور. هذه المسألة صورتها: مات رجل وترك زوجة وأخ شقيق وجد، كيف تقسم التركة هاهنا؟ المعمول به والذي يفتى على ضوئه أن الجد مع الإخوة الأشقاء الذكور له أفضل الأمرين، فإما أن يقاسم الإخوة كأحدهم، وإما أن يأخذ السدس أيهما أحظ وأفضل له. يعني المسألة اللي فيها جد مع إخوة تنظر إن كان نصيب الجد اللي هو السدس أفضل له يأخذ السدس، وإن كانت المقاسمة يعني يعتبر كأحد الإخوة الذكور، إذا كانت المقاسمة يعني تعتبر أخ ذكر وتقسم التركة باعتبار أن الجد أخ أفضل للجد، إذا تقسم باعتبار الجد أخ. ففي هذه الصورة التي عرضنا لها نجد أن الرجل قد مات وترك زوجة وأخ شقيق وجد. ها هنا الزوجة لها ربع التركة، باقي التركة وهو ثلاثة أرباع التركة، يعني لو التركة مثلا من 12 سهم هيبقى للزوجة الربع يعني ثلاث سهام، يفضل تسع سهام من 12 سهم. يبقى إذا لو قسمت بين الجد والأخ الشقيق باعتبار أن الجد أخ شقيق، يبقى الجد ها هنا هياخد كام؟ لو قسمنا التسع سهام على اثنين اللي هو الجد والأخ، يبقى كل واحد له أربع سهام ونصف السهم. طب لو أعطينا الجد السدس من ال 12 يبقى كام؟ يبقى سهمان فقط. يبقى الأفضل للجد ياخد السدس ولا يقاسم الأخ كأخ شقيق له؟ الأفضل للجد في هذه المسألة المقاسمة، ولذا يعد الجد في هذه المسألة كأحد الإخوة الذكور، وتقسم التركة بينه وبين الأخ الشقيق بعد إعطاء الزوجة نصيبه. الصورة الثانية، المسألة الثانية تؤكد أيضا ما سبق أن بيناه. المسألة الثانية نجد فيها امرأة قد ماتت وتركت زوجا وثلاث إخوة لأب وأم وجد. المرأة ها هنا لم تنجب، ومن ثم سيأخذ الجد نصف التركة، والأم ها هنا لوجود عدد من الإخوة في ثلاث إخوة، الأم هتأخذ من التركة السدس فقط لأن وجود الإخوة أكثر من اثنين أنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. يبقى الزوج له النصف والأم لها السدس، نصف وسدس يبقى تلتين التركة أخذه الزوج والأم، يبقى الباقي من التركة هو الثلث. يبقى تلت التركة أقسمه بين ثلاث إخوة لأب وبين الجد يقاسمهم كأخ لهم، أم أنه يأخذ السدس؟ لا، في هذه الحالة يبقى السدس أفضل للجد، يبقى أعطي الجد السدس كصاحب فرض. الجد هنا يبقى صاحب فرض، يبقى الزوج خد نصف التركة فرضا، والأم أخذت سدس التركة فرضا، والجد أخذ سدس التركة فرضا، فهو خير له من المقاسمة. طب والإخوة لأب، الثلاث إخوة لأب، فإنهم يقتسمون السدس الباقي بينهم بالسوية ويرثون هذا السدس تعصيبا. يبقى في هذين المثالين الجد في التركة قد اجتمع مع الإخوة الذكور، مع أخ شقيق في المثال الأول ومع إخوة لأب في المثال الثاني. كيف قسمت التركة؟ ننظر السدس أفضل للجد ولا يقتسم التركة باعتباره أخ للأخ الموجود. ها هنا في المثال الأول كانت المقاسمة أفضل للجد، أما في المثال الثاني فكان السدس أفضل للجد. المثال الثالث إذا نظرنا إليه هنجد أن هذا المثال يشتمل على وجود الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة ها هنا تصبح عصبة بأخيه، تصبح عصبة بأخيه. نفس الذي ينطبق على المثالين السابقين سينطبق أيضا في هذه الحالة، يعني سواء وجد في المسألة أخ شقيق ذكر أو أخ لأب ذكر، أو وجد في المسألة أخت شقيقة أو أخت لأب عصبت بأخيها، فإن الحكم ينطبق. الحكم إيه هو؟ نعطي للجد السدس أو يقاسم الإخوة كأحدهم أيهما أفضل وأحظ له. ننظر إلى هذا المثال اللي هو المثال الثالث. نجد هذا المثال: مات رجل وترك زوجة وأختين شقيقتين وأخ شقيق وجد. نبدأ بأصحاب الفروض فنعطيهم فرضهم. الزوجة ها هنا لها الربع فرضا، بقي عندنا ثلاثة أرباع التركة. الأختين الشقيقتين مثلهما كالأخ، الأختين زي الأخ بالظبط، والجد معهم يدخل كأخ ثالث. يبقى الأخ له سهم والأختين لهما سهم باعتبار أن البنت نصف الرجل، والجد ها هنا يدخل مع الإخوة كأحدهم، يبقى يصبح كأنه أخ ذكر للأختين وللأخ الشقيق اللي موجود. طب تلات أرباع التركة لما يقسم على هؤلاء البنتين هيخدم الربع، يقسم بينهن بالسوية، يبقى كل بنت منهن السمن. طب والأخ الشقيق هياخد إيه؟ هياخد الربع. طب والجد هياخد الربع. يبقى ها هنا ميراث الجد كان بالتعصيب، تتم المقاسمة بينه وبين الإخوة الأشقاء الذكور والإناث. الإناث اللي عصبنا بأخيهم الذكر أصبحوا عصبة به، الجد يقاسمهم في التركة لأن المقاسمة أفضل له، لأن لو أعطناه السدس هيبقى أقل من الربع. يعني لو فرضنا أن هذه المسألة من 24 سهم، الزوجة لها الربع يبقى لها 6 سهام. طب اللي باقي من التركة كام؟ من ال 24 اللي باقي من ال 24 18. ال 18 لما يقسم على الثلاثة كل واحد ياخد 6 سهام، يبقى الجد له 6 سهام. طب لو خد ربع التركة هياخد 4 سهام فقط، فالربع أفضل له من السدس، فيقاسم الإخوة كأحدهم. يبقى في هذه الحالة أيضا وجدت أختين شقيقتين مع أخ شقيق، فأصبحن عصبة مع أخيهن، أصبحن عصبة بأخيهن، ويرث الجد معهم بالمقاسمة. المسألة الرابعة هنجد فيها جد وزوج وخمسة إخوة أشقاء وثلاث أخوات لأب. نرجو أن ننظر إلى هذه المسألة جيدا. عندنا ها هنا زوج، الزوج صاحب فرض، الزوج صاحب فرض. الزوج نصيبه إيه في التركة؟ هل يوجد ولد في التركة فرع وارث؟ لا يوجد، يبقى إذن الجد له نصف التركة، الزوج له نصف التركة، لأن الزوج لا يخرج ميراثه عن أمرين، إما النصف وإما الربع. الربع مع وجود الفرع الوارث، والنصف مع عدم الفرع الوارث. وها هنا لم يوجد فرع وارث، يبقى الزوج له نصف التركة، بقي نصف التركة. عندنا كام أخ من الإخوة الأشقاء؟ عندنا خمسة إخوة أشقاء، يبقى خمس إخوة أشقاء وثلاث اخوات لاب. الثلاث اخوات لاب لن يرثن. ليه؟ لان الاخوه الاشقاء حجبوهم عن الميراث. الاخوه الاشقاء الذكور حجبوا الاخوات لاب عن الميراث، فلا يرثن في وجود الاخوه الاشقاء. يبقى الاخوات الشقيقات خرجوا من التركه، لا ميراث لهن. طب الجد يقاسم الاخوه الخمسه ويصبح السادس ويقتسم نصف التركه، يبقى واخد قد ايه؟ 1/12. يبقى السدس افضل له من المقاسمه، فياخذ الجد في هذه المساله السدس فرضا. يبقى الجد الزوج له نصف التركه فرضا، والجد له سدس التركه فرضا. طب الخمس اخوه الذكور هياخذوا باقي التركه وهو الثلث، يقسم عليهم بالسويه فيما بينهم، والاخوات لاب لا ميراث لهن كما بينا. يبقى اذا وجد في المساله اخ ذكر سواء كان شقيق او لاب، او اخت مع اخيها سواء كانوا اخوه لاشقاء او اخوه لاب، فالجد اما ان يقاسمهم كاحدهم كذكر منهم، واما ان ياخذ السدس، ايهما افضل له. هننظر ها هنا الى المساله الخامسه. المسألة الخامسة تبين لنا حال اجتماع البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة. لما يوجد في المسألة أخت صلبية، بنت صلبية مع أخت شقيقة، فإن الأخت الشقيقة تصبح عصبة مع بنت أخيها. نتكلمنا قبل ذلك عن حديث أبي موسى الأشعري لما جاءه رجل يسأل عن ميراث بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعه. إن مسعود لم يتابعه، وإنما قضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بأن للبنت الصلبية النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وقال وما بقي فللأخت الشقيقة أو كما قال. فمعنى ذلك أن الأخت مع البنت صارت عصبة، الأخت مع البنت صارت عصبة. وبذلك ترجم البخاري، البخاري ترجم بأن باب الأخوات مع البنات عصبة. فإذا وجد في المسألة بنت مع أخت سواء شقيقة أو لأب، فإن البنت تأخذ النصف فرضا، والأخت الشقيقة تأخذ باقي التركة تعصيبا. طب لو وجد بنتين مع أخت شقيقة، البنتين يأخذوا ثلثين التركة فرضا، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا. طب لو بنتين مع خمس أخوات، برضو البنتين الثلثين فرضا، لهما الثلثان فرضا، والأخوات الشقيقات يأخذن الباقي تعصيبا، يقتسمنه بالسوي. طب إذا وجد في مسألة أخت شقيقة مع بنت، ووجد في المسألة جد، طب الأخت الشقيقة بترث مع البنت بالتعصيب وتصبح عصبة مع الغير، طب والجد ها هنا ما هو بيرث بالتعصيب، طب كيف يرث الجد مع البنت في مثل هذه الحال؟ ننظر إلى المثال الخامس. المثال الخامس عندنا: مات رجل وترك زوجة وأخت شقيقة وبنت وجد. الزوجة لها ثمن التركة فرضا لوجود البنت، تأخذ الثمن. طب الأخت البنت لها نصف التركة فرضا، ترث النصف فرضا. طب الأخت الشقيقة والجد كيف نقسم التركة الآن؟ ها هنا ننظر إلى الأخت صارت عصبة مع البنت، ففي هذه الحال تقسم التركة، ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض، بين الأخت الشقيقة وبين الجد باعتباره أخ لها. تقسم التركة بين الجد وبين الأخت الشقيقة باعتباره أخ لها، ما لم ينقصه ذلك عن السدس. طب إذا نصيب نقص عن السدس، يأخذ السدس فرضا وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. وأرجو أن ننتبه إلى ذلك، فممكن في بعض الحالات يكون الجد موجود يرث بالفرض والأخت هي التي ترث بالتعصيب. لماذا؟ لأن ميراث الجد إذا ورث بالتعصيب ينقصه عن السدس. وقد أجمعوا عندنا في مذهب علي ومذهب زيد بن ثابت ومذهب عبد الله بن مسعود على حد لا ينقص الجد عنه، لم يقل أبدا عن السدس، بل في مذهب زيد بن ثابت لا يقل عن الثلث، عند علي رضي الله عنه لا يقل عن سدس التركة، سدس أصل التركة. فها هنا هنعطي في هذه المسألة للزوجة الثمن ونعطي للبنت النصف، يبقى كده 5 أثمان التركة. طب الأخت الشقيقة مع الجد، هنعطي الجد والأخت الشقيقة الباقي وهو 3 أثمان التركة، يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، يبقى الجد يأخذ سهمان والأخت الشقيقة تأخذ سهما واحدا، يبقى 3 أثمان اللي باقيين الجد هياخد 2 والأخت الشقيقة تأخذ سهما واحدا، يبقى الأخت أخذت الثمن والجد أخذ الربع. الربع أكتر ولا السدس؟ لا الربع أكتر. يبقى إذن الجد ها هنا يقتسم التركة مع الأخت الشقيقة كأخ لها، لأنه أفضل له من أن يرث السدس فرضا. يبقى عند وجود أخت شقيقة مع بنت صلبية، إذا كان اعتبار الجد كأخ شقيق لها يقتسم معها ما بقي بعد أصحاب الفروض تعصيبا أفضل، فإنه يعد أخ ويرث ضعف نصيبها. وإذا كان إعطاؤه السدس أفضل فإنه يرث بالسدس فرضا، لأنه لا ينبغي أن يقل عن السدس. يبقى في هذه المسألة اللي هي في المسألة الخامسة، كان إعطاء الجد السدس أفضل أم توريثه كأحد الإخوة؟ لا، كان توريثه كأخ أفضل له من إعطائه السدس. على النقيض من ذلك هننظر إلى المسألة التالية وهي المسألة السادسة. المسألة السادسة، ننظر إلى المسألة السادسة، هنجد فيها مات رجل وترك بنت بابن وأخت لأب وجد، بنت ابن وأخت لأب وجد. بنت الابن لها قد إيه؟ لها النصف، بنت الابن بترث النصف، الأخت لأب بترث إيه؟ بتبقى عصبة مع بنت الابن وتأخذ الباقي تعصيبا. في هذه المسألة الجد وجد، يبقى إما أن يرث الجد كأخ لها وإما أن يأخذ السدس فرضا. طب بنت الابن خدت نصف التركة، النصف الباقي يقسم بين الأخت اللي جاء لأب وبين الجد باعتبار أن الجد أخ، يبقى يقسم إلى 3 سهام. يعني لو اعتبرنا المسألة من 6 سهام، يبقى الجد ها هنا يأخذ سهمين والأخت الأب تاخد سهم واحد، يعني الجد ها هنا خد تلت التركة، خد إيه؟ تلت التركة. يبقى المقاسمة أفضل ولا إعطائه السدس؟ لا، المقاسمة أفضل للجد من السدس، لأن المقاسمة أعطته الثلث، أما الميراث بالفرض كان سيعطيه السدس، فنحن نعطيه الأحظ والأفضل له، وهو ها هنا أن يقاسم الأخت كأخ لها. هنجد إن شاء الله فيما يلي بعض الأمثلة تكون إعطاء الجد بالفرض أفضل من أن يقاسم الإخوة. يبقى لحد المثال السادس ها هنا وجدنا إما مع الجد إخوة ذكور فقط، أو إخوة ذكور عصبوا أخواتهم البنات، والجد أيضا يرث معهم إما كأحدهم وإما أن يأخذ السدس فرضا. ووجدنا بعد ذلك في التركة فرع مؤنث ومعه أخت شقيقة أصبحت عصبة معه، ووجد الجد فإنه يعامل إما كأخ وإما أن يرث بالفرض حسب الأحظ والأفضل له. هننظر بعد ذلك في المسألة السابعة، نجد حالة جديدة من ميراث الجد. ها هنا في هذه المسألة نجد أن الجد قد اجتمع مع الأخوات البنات بغير عاصب، يعني المسألة صورتها ايه؟ ماتت عن اختين لأب وعن زوج وجد. ها هنا نجد ان الاخوات البنات في هذه الحالة ليس معهن اخ يعصبهن، وليس معهن فرع وارث يعصبن معه. وقد نص في مذهب الامام علي، وبه اخذ القانون المصري، على انه في مثل هذه الحالة فان الاخوات يأخذن فرضهن. الاخوات هنا مش هتعامل كاخ والجد يأخذ ضعفها، لا، وانما الاخوات اذا انفردن مع الجد أخذنا فرضهن، وورث الجد إما الباقي تعصيبا بشرط ألا ينقص عن السدس، وإلا فإنه يرث السدس فرضا. يبقى انتبه في هذه المسألة، على الرغم من أن وجود الجد مع الأخوات الشقيقات في الأمثلة السابقة كان يعامل كأخ لهن، ولكن كان ذلك إما مع وجود أخ عصبها، وإما مع وجود فرع وارث عصبها. لكن إذا وجدت الأخت في المسألة مع الجد من غير عاصب فإنها لا تعصب به، وإنما تصبح صاحبة فرض، فتأخذ فرضها ويأخذ الجد الباقي تعصيبا إن كان يزيد عن السدس، وإلا فإنه يرث السدس فرضا. المسألة السابعة، أرجو أن ننظر إليها. المسألة السابعة، ماتت عن أختين لأب وزوج وجد. الزوج فرضه النصف، طب والأختين لأب لهما الثلثان، طب والجد؟ الجد ها هنا له السدس فرضا، لأن تلتين ونصف عالت التركة. لو التركة دي من 6 سهام يبقى الأخوات لهم 4 سهام، التلتين من 6. طب والزوج له كم سهم؟ النصف، يبقى 3 سهام من 6، يبقى 4 و3 7. والجد له السدس يبقى 8. يبقى المسألة أصلها من 6 سهام وعالت إلى 8، يعني اللي ليه سدس صار سدسه سمنا، السدس بتاعه أصبح إيه؟ أصبح تمن، لأن التركة عالت في مثل هذه الحال. يبقى إذن في هذه المسألة الأخوات سواء لأب أو شقيقات يأخذن فرضهن. الأخوات تأخذ الفرض الذي قدره الله لهن، إن كانت واحدة تأخذ النصف، وأكثر من ذلك يأخذن الثلثين. والجد بعد ذلك إما أن يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب، أيهما أفضل له. يبقى مش معنى وجود الأخت في المسألة إنها تعامل مع الجد كأخت له ويرث ضعفها في كل الأحوال على إطلاق، هذا يكون في حالة ما لو وجد معها فرع وارث عصبت به. أما إذا انفرضت تأخذ الفرض الذي قدره الله لها، ويأخذ هو الباقي تعصيبا أو السدس فرضا، أيهما أفضل له. ننظر الآن بمشيئة الله إلى المسألة الثامنة. المسألة الثامنة ننظر إليها، نجد رجلا قد مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة وجد. الزوجة لها ربع التركة والأم لها ثلث التركة، يبقى الزوجة لها الربع والأم لها الثلث. طيب الأخت الشقيقة وجدت مع الجد، الأخت الشقيقة لها إيه هنا؟ لها نصف التركة، الأخت الشقيقة لها النصف. طب والجد له السدس، يبقى لما نعطي الزوجة السمن والأم الثلث والأخت الشقيقة النصف والجد السدس، أيضا ها هنا نجد أن هذه التركة إذا جعلناها من 24 سهم يبقى الزوجة لها ربع التركة، الربع من 24 يبقى 6 سهام، والأم لها التلت، التلت من 24 يبقى 8، يبقى 6 سهام و8 سهام، يبقوا 14 سهم. طب الأخت الشقيقة لها النصف يبقى 12 سهم على ال 14 يبقوا 26 سهم عالت التركة ولم يأخذ الجد نصيبه، فالجد ها هنا يأخذ السدس فرضا، يأخذ السدس فرضا، يبقى 4 سهام. فالمسألة أصلها من 24 سهما وعالت إلى 30. ننظر إلى المثال التاسع، وهو يحدثنا عن حالة جديدة فريدة من ميراث الجد. احنا بينا إذا اجتمع الجد مع الإخوة الذكور، وإذا اجتمع الجد مع الإخوة ذكورا وإناثا لناس تعصب بإخوتهم، وبينا في حالة اجتماع البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، لما تصبح الأخت عصبة مع البنت ويكون معها الجد، بينا هذه الأحوال. وبينا اجتماع الأخوات الشقيقات أو لأب مع الجد. بقيت حالة أخيرة من أحوال ميراث الجد، وهي من الصور الفريدة، ويجتمع فيها مع الجد الأخت الشقيقة مع الأخت لأب. الأخت الشقيقة مع الأخت الأب. الصورة السابقة إما أن توجد أخت شقيقة أو أكثر، أو توجد أخت لأب أو أكثر مع الجد. لكن في هذه الحالة اللي بيبينها المثال التاسع، مسألة تاسعة، بتبين اجتماع الأخت الشقيقة مع الأخت لأب. احنا عارفين لما الأخت الشقيقة تجتمع مع الأخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ ايه؟ لها نصف التركة فرضا. طب والأخت الأب؟ لها السدس تكملة الثلثين فرضا. طب إذا وجد الجد، هل الأخت الشقيقة هتأخذ السدس تكملة الثلثين والجد يأخذ باقي التركة تعصيبا، أم أنها تصبح مع الجد عصبة وتأخذ النصف منه؟ نقول أيها الإخوة الكرام في هذه المسألة اللي هي الصورة التاسعة، إذا وجدت أخت شقيقة مع الجد وأخت الأب، نبدأ بالأخت الشقيقة تأخذ فرضها. فرض الأخت الشقيقة إيه؟ النصف. طب وإذا كنا أكثر من اثنتين يبقى فرضهن الثلثان. يبقى ها هنا إما أنك تعطي للبنت النصف، تعطي للبنات الثلثين، وبعد ذلك ننظر إلى الأخت لأب. إن كانت تعطى السدس والجد يعطى السدس فرضا والتركة تكفي على ذلك، فلا نعطيها السدس، وإنما تعامل كأخت للجد. يبقى الثلث الباقي يقسم بين الجد وبين الأخت بواقع سهمين لسهم، يعني الجد يأخذ ضعف الأخت. لكن إن لم يتبقى في التركة وكان ذلك ينقص الجد عن السدس، فإننا نعطي الأخت الشقيقة السدس، الأخت الشقيقة النصف فرضا، والأخت الأب السدس فرضا، ونعطي الجد السدس باعتباره صاحب فرض. ففي هذه المسألة هنجد أن امرأة ماتت وتركت زوجا، المرأة ماتت وتركت زوجا، الزوج له نصف التركة. طب والأم؟ الأم ها هنا وجد معها في المسألة أخت شقيقة وأخت الأب، فبالتالي نصيب الأم ينقص من الثلث إلى السدس لوجود اثنين من الإخوة. اثنان من الإخوة من أي جهة بينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. يبقى إذن الزوج له نصف التركة والأم لها سدس التركة. طب والأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة لها نصف التركة فرضا. طب والأخت الأب؟ تأخذ السدس فرضا، لأنها ها هنا التركة قد عالت، الزوج أخذ نصف التركة، الأم خدت سدس التركة، بقى تلتين التركة، الأخت الشقيقة أخذت النصف فعالت التركة. فلو قسمنا الباقي بين الأخت وبين الأخت الأب والجد باعتبار أنه يعصبها، لما بقي لهم شيء، ولذلك فالأخت الأب تأخذ السدس باقي الثلثين، والجد يأخذ السدس فرضا، وعلى ذلك فالتركة ستعول في هذه الحالة. فلو فرضنا أن أصل المسألة من ستة سهام، الزوج له النصف يبقى ثلاث سهام، الأم لها السدس يبقى سهم، الأخت الشقيقة لها ثلاثة سهام، يبقى أصبح عندنا سبع سهام، والأخت الأب لها السدس يبقى ثمان سهام، والجد له السدس يبقى تسع سهام. فأصل المسألة ستة وعالت إلى تسعة، يعني اللي كان بيار السدس صار سدسه تسعا. ونكتفي بهذا القدر بمشيئة الله عز وجل، وفي اللقاء القابل نتم ما بقي من مسائل حول ميراث الجد مع الإخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.